هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية. الدرس 48، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم، وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الله سبحانه وتعالى متكلم. قلنا توجد أقوال متعددة في المسألة. انتهينا من بيان قول الأشاعرة والمعتزلة، ثم وصلنا إلى بيان معنى الكلام على مسلك الحكمة المتعالية. قلنا لكي يتضح مرام هذا المسلك وهذه المدرسة، لا بد أن نقدم بعض المقدمات المهمة التي هي مفتاح لكثير من العلوم، بل ولكثير من المعارف الإلهية المرتبطة بالتوحيد وبالمعاد. المقدمة الأولى التي نحتاج إلى تحقيقها هنا هو أننا نعلم أن الإنسان وضع ألفاظ لمعاني. الآن لا نريد أن ندخل في النظرية الاجتماعية لذلك، لماذا أن الإنسان أوجد الألفاظ للتفاهم، ما هو سبب ذلك؟ هذا أمر لا علاقة لنا به. الذي هو مهم عندنا هو أن هذه الألفاظ لها معاني، ولكنه هذه المعاني التي وضعت لها الألفاظ في الابتداء عندما وضع الواضع اللفظ للمعنى، كان مراده من ذاك المعنى مصداقه المادي الخارجي. يعني عندما وضع لفظ الميزان لمعنى معين، كان مراده من الميزان من هذا المعنى مصداقه الخارجي الذي كان معروفا عنده. فلهذا لو كنت تسأله ما الميزان، كان يشير إليك، يشير إلى المصداق الخارجي لذلك اللفظ. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أن هذه الألفاظ الموضوعة لمعاني، لو فرضنا أن مصاديق هذه المعاني تغيرت تغيرا جزئيا أو تغيرا كليا، التغير الجزئي أن تبقى بعض أجزاء ذلك المصداق الخارجي ويتغير البعض الآخر، أما التغير الكلي هو أن لا يبقى أي جزء من أجزاء المصداق الأولي الآن، يتغير كاملا أصلا من حيث المصداق، لا علاقة لأحدهما بالآخر. كلفظ السراج، فإن لفظ السراج كان موضوع لمعنى ويشمل ذلك المصداق الخاص الذي كان يحترق بالزيت أو بأي شكل آخر، ولكنه الآن عندما نقول سراج فمرادنا من السراج ماذا؟ مصادقه الكهربائية أو غير الكهربائية التي لا علاقة من حيث المصداق لأحدهما بالآخر، تغير كامل في المصادر. فهنا هل عندما نستعمل ذلك اللفظ الموضوع لمعنى المنطبق على مصداق معين،
هل عندما نستعمله في هذا المصداق الذي تغير كاملا او بعضا عن المصداق الاول، هل الاستعمال حقيقي او الاستعمال مجازي؟ بعض الان المعاصران يقولون الاستعمال هنا استعمال حقيقي، بعض الاخوه هنا يقولون استعمال حقيقي. ما الدليل عندهم؟ بعدهم لابد يتحقق في المطلب جيد هو الاستعمال حقيقي بني. الا انه هذا المسلك الذي ذكره الاخوه هو المسلك غير المشهور بين العلماء، لان المسلك المشهور بين العلماء وهو مسلك الظاهريه او المسلك الذي يرى انه لا بد ان يكون العمل بظواهر الالفاظ. مراده من العمل بظواهر الالفاظ ما هو مراده؟ يعني اذا تغير المصداق فانه بعد لا ينطبق عليه ذلك المفهوم، بل يكون استعمالا مجازيا، او قد يكون استعمالا تاويليا، هذا من التاويل، او يكون من استعمال او بيان مصداق باطني. يقولون الظاهر ما هو؟ وهذا المعنى المصداق المتعارف المادي. هسه ان قلت له يوجد مصداق اخر يقول بعد ذاك مو ظاهر، ذاك باطن. وحيث انه الباطنية فيها من الاتهامات ما فيها، اذا المولانا هذا المسلك كله ماذا نقضي عليه؟ باتهام التأويل، باتهام الباطنية، باتهام انه خلاف الظهور، باتهام انه خلاف العرف، باتهام انه خلاف السيرة العقلائية، باتهام باتهام الى غير ذلك من الاتهامات. نعم المسلك الصحيح ما هو؟ المسلك الصحيح هو ان هذا اللفظ الموضوع لمفهوم لمعنى يراد من ذلك المفهوم ذلك المصداق المادي، او ما هو قريب من ذلك المصداق المادي بنحو من انحاء القرب والارتباط والعلاقة. اما اذا انعزل احدهما عن الاخر بعد لا يكون هذا مصداق للمصادق ذلك المفهوم والمعنى، فلا ينطبق عليه اللفظ انطباقا بحسب قوانين الظهور العرفي، بحسب قوانين اللغة، بحسب قوانين السيرة العقلائية التي تعتمد ظواهر الألفاظ. من هنا لابد أن نحقق في هذا المطلب في هذه المقدمة، وهي أن الألفاظ عندما توضع لمعنى أن الواضع لذلك اللفظ بإزاء المعنى هل قصده المصداق المعين أو نظره بتعبير البعض إلى روح المعنى، والذي يفسره البعض بأن المراد من روح المعنى يعني الغاية المترتبة على ذلك المصداق، الفائدة المترتبة على ذلك المصداق. أنا أضرب مثال حتى يتضح المطلب. الواضع عندما قال وضعت لفظ القلم قاف لام ميم لمفهوم لمعنى، هذا المعنى المراد عنده يعني هذا القلم المصداق الخارجي له، سواء كان مولانا من الحبر، سواء كان من الجاف، سواء كان فالنتيجة أكو فد مصداق، فد جهة مشتركة بين هذه المصادر. مراد الواضع عندما وضع اللفظ للمعنى مراده المصادر المادية، وإن اختلف بعضها عن البعض. لو مراد الواضع من وضع اللفظ للمعنى ما هو؟ مراده هو أن هذا المعنى هذا المصداق ماذا يؤدي من وظيفة؟ ما هي الوظيفة التي يؤديها هذا المصداق؟ لو سألنا ما هي الوظيفة التي يؤديها القلم؟ لماذا أوجد الإنسان في حياته القلم ووضع له لفظ القلم؟ لماذا؟ لو سألتك الآن هذا السؤال، لماذا أن الإنسان أوجد في حياته قلم وسماه بهذا اللفظ قاف لام ميم. أنت تجيبني تقول باعتبار أن الإنسان كان يريد أن يتعامل مع الآخرين، يفهمه الآخرين ويفهم الآخرين، ولا يستطيع أن يفهمهم أو أن يفهموه إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الكتابة واللفظ وإلى غير ذلك. فأوجد القلم لماذا؟ حتى يخبره ما هو في مكنون ضميره ويفهم ما هو في مكنون ضمير آخرين. إذن وجود القلم في حياة الإنسان وتسميته بهذا اللفظ كان جذاف أو لغاية في حياته؟ لغاية في حياته، بس الغاية فردية اجتماعية مهم، المهم لغاية. إذن وضعه إيجاده هذا الأمر التكويني وهو القلم، هذا الوجود، ثم تسميته بهذا الاسم ليس للنحو كيفية القلم، طويل قصير أبيض أسود جاف حبر غير جاف رصاص، هذه كلها ليست لها خصوصية وليست لها مدخلية في كون الشيء قلما. لكي يكون الشيء قلما لا بد أن يؤدي ماذا؟ الوظيفة المطلوبة منه. ما هي الوظيفة المطلوبة منه؟ أن يخبرك عن مكنون ضمير الآخرين، وأن أن تعلم بمكنوني أو أن يعلم الآخرون بمكنوني ضميرك. فإذا وجد هذا المعنى في أي مكان آخر، قلم أو ليس بقلم؟ ها؟ قلم حقيقة لو مجازا؟ ها؟ حقيقة. لماذا حقيقة؟ باعتبار أن المنظور للواضح ليس هو المصداق، المنظور للواضح هو ماذا؟ هي الغاية المترتبة على هذا المصداق، الفائدة المترتبة على هذا المصداق. إذن نحن في العقائد، التفتوا لهذا المطلب الدقيق اللي أنا أشير إليه والذي هو مستفاد من كلمات الأعلام رحمة الله تعالى عليهم علمائنا طبعا، وإلا أنت هذا المطالب ما تجدها في كلمات غير مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنت قبل أن تدخل في العقائد، قبل أن تدخل في التفسير، قبل أن تدخل في أي معرفة، لا بد أن تنتهي في الرتبة السابقة من هذه المسألة، فهي من قبيل أصل الأصول. هذه مو علم فلم أصول، لا، أصل الأصول، يعني قبل الدخول في علم الأصول في العقائد في الفروع، أنت لا بد أن تعرف أن الألفاظ موضوعة لمعانيها ومصادقها المادية، أو موضوعة لروح المعاني. ما معنى روح المعاني؟ يعني موضوعة للفائدة المترتبة على تلك المصادق، الغاية المترتبة على تلك المصادق. المدعى هو ماذا؟ المدعى هو الثاني دون الأول. ما هو دليله؟ دليله ما ذكرناه من الحاجة الاجتماعية. لماذا أصلا الإنسان يوجد في حياته قلما؟ افترضوا على سبيل المثال، أنا أسألكم، لو كانت لك قدرة أن تستخبر ما في ضمير الآخرين، وللآخرين قدرة على استخبار ما في ضميرك، هم كان الإنسان يتوجه إلى إيجاد القلم أو كان لا يتوجه؟ ها؟ يتوجه أو لا يتوجه؟ لا يتوجه. لماذا؟ ولو توجه أيضا يكون عبثا، يكون لغوا. ونحن نتكلم من؟ نتكلم في العقلاء، نتكلم في المجتمعات التي يحكمها الارتكاز العقلائي والفطرة العقلائية والحاجة العقلائية. والشاهد على ما نقول، اكتبوا جيدا، والشاهد على ما نقول أنه كثير من الألفاظ لم تستحدث لمعاني إلا بعد أن وجدت حاجة إلى مصادر تحتاج إلى مفهوم يوضع بإزاء تلك المصادر. هذه لفظة الطيارة اللي الآن من الألفاظ المتعارفة عندنا، هذا لفظ أو ليس بلفظ، له مفهوم أو ليس له مفهوم، له معنى أو ليس له معنى، له مصاديق أو لا. قبل وجود هذه المصاديق التي في عالمنا المعاصر، عندنا لفظ بهذا الشكل؟ ما يوجد عندنا. ومن هنا قالوا بأن اللغة ضرورة اجتماعية في حياة الإنسان، يعني أن الإنسان إن لم يعش حالة الاجتماع فلا ضرورة إلى وجود اللغة. فلهذا لو عاش الإنسان في مكان منعزلا عن أي شيء آخر، منعزلا عن أي شيء آخر، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات، لأنه إذا عاش مع الحيوان حتى يستطيع أن يقيم رابطة معه، يتعامل معه من خلال ماذا؟ من خلال أصوات معينة وعلامات معينة، حتى عندما يريد أن يبرز له الغضب يعين له كيف أنا أغضب عليك، مثلا يصيح عليه بصوت مرتفع. عندما يريد أن يبين أنه لا في حالة الرضا، مثلا إما يقدم له شيء، إما علامة، إما يد، إما غيره، أي علامة أخرى. أما لو عاش منعزلا عن كل شيء، لا تجد فيه في حياته لا لغة ولا أصوات ولا علامات ولا ولا ولا، وهذا معناه أن اللغة، أن التفاهم، أن العلامات منشأها الحاجة الاجتماعية، وإلا لو لم تكن هناك حاجة لما وجدت لغة. هاي اللغة، يا لغة، هاي اللغة اللي احنا نقول عنها هذا اللفظ لهذا المعنى، هذه الأصوات المخصوصة، الكلام إلى آخره. ومن هنا فلو وجد عندنا عالم يستطيع أن يقيم علاقات ما بينه بلا احتياج إلى لغة، بعد يوجد لغة أو لا يوجد لغة؟ لا يوجد. الملائكة على فرض أنها مجردة، الله سبحانه وتعالى ثابت المجرد، عندما يتعامل مع المدبرات أمرها يتعامل معها من خلال الألفاظ. لا، لماذا؟ لأن العالم ليس عالم الألفاظ. ما معنى أن العالم ليس عالم الألفاظ؟ يعني معنى أن العالم يمكن التفاهم فيه من غير الألفاظ، من غير اللغة، من غير الأصوات المخصوصة، من إلى غير ذلك. إذن هذا الاستدلال أو هذا البيان الاجتماعي للغة يقول لنا بأن الواضع عندما وضع هذه الألفاظ للمعاني لم يضع هذه الألفاظ للمعاني بلحاظ المصاديق بما هي مصاديق، يعني له نظرة موضوعية إلى المصاديق، وإنما له نظرة آلية إلى المصاديق لو موضوعية بعد آلية مرآتية، إنما ينظر إليها بلحاظ ما تحققه من الغاية. ومن هنا، ومن هنا الشاهد على ما أقول، لو الآن هذا القلم، هذا بيدي قلم ولا مو قلم؟ قلم، ها؟ لو الآن بأي شكل أردت أن أستفيد منه فلم يكتب، أقول هذا ليس بقلم، تقول أو لا تقول أنت هذا ليس بقلم، ها؟ والسلسلب الحقيقي لماذا؟ لأن الغرض من قلمية القلم هو ماذا؟ أن ينقل لي ما في مكنون ضميره. أما إذا لم يؤدي الوظيفة المطلوبة منه تقول ماذا؟ تقول ليس بقلم. طبعا هذا مو فقط في القلم، في أي أمر تكويني آخر. في الماء إذا لم يرفع العطش عنك هم هو ماء، استنار فيه كل المواد التي يحتاجها ولكن لا يرفع العطش، تقول هذا الماء واقعا ليس بماء، مو ماء، هذا مو ماء. يعني أنا إنما وضعت لفظ الماء لهذا السائل بلحاظ هذا الغرض الذي يؤدي، أما إذا لم يؤدي لذلك الغرض المطلوب منه ليس بما، نعم شيء ولكن شيء غير الماء. وهكذا تعال إلى النار، تعال إلى أي شيء في هذا العالم التكويني، تأتي إنما الواضع، إنما وضع الألفاظ للمعاني لا له، ليس له نظر الى المصداق، النظر ذاتية موضوعية، وإنما له نظر ماذا؟ آلي، مرآتي. فإن كان يحقق الغرض قبله، وإن لم يحقق الغرض لا يقبل. إذن المطلب الأول، المقدمة الأولى التي نحتاج إليها، طبعا مو فقط في مسألة كلام الله سبحانه وتعالى، هذه بعد أنت ينفتح من هذا الباب ألف باب لا يقف عند حد، لأنه الثمرات المترتبة على هذه القاعدة الشريفة، وهي أن الألفاظ موضوعة للمعاني ولكن لا للمصاديقها المادية المعاصرة المحسوسة، بل لروحها، يعني للأغراض المترتبة عليها. والشاهد على ما نقول حتى عند ذاك أنه نسأل منه أنه أنت عندما وضعت اللفظ للمعنى بلحاظ هذا المصداق، لو بلحاظ هذا المصداق الآخر، لا أي منهما؟ لا يستطيع أن يقول بلحاظ هذا المصداق، لأنه لو قال بلحاظ هذا المصداق ينبغي أن ذاك المصداق الآخر قلم، ولو ليس بقلم، ليس بقلم، مع أنه يقبل أنه قلم. وهكذا كلما تغيرت أجزاء القلم المادية الخارجية، هو يبقى يسميها ماذا؟ يسميها قلم. طبعا هؤلاء اللي يتمسكون بالمنهج الظاهري، ترى هم في مقدار من مبناهم يتمسكون بهذا المنهج، ولكن في المكان الذي لا يريدون يرفضون المبنى الآخر يرفضون. وإلا نفس هذا أبو المنهج الظاهري الذي يقول لا بد أن نقف نجمد على ظاهر على المصداق المادي، لو سألته ماذا تقول في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ماذا يجيبك؟ ها؟ هذا اللي يقول لا بد أن نتوقف على ظاهر الألفاظ، يعني مراد من الظاهر يعني المصاديق المادية المحسوسة بالقلم، يقول مصداقها باللوح، يقول مصداقها. أما من يجري القوة هو؟ هم يقول مصداق السيف، لو مصداق الدبابة والطائرة هو نفسها، اسألوه ماذا يقول نفسه هو. فلهذا لو صار ولي أمر المسلمين هو نفس هذا، أو لو أراد أن يكتب كتابا في التفسير عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة ماذا يفسرها؟ يفسرها أن المراد من القوة يعني السيف يعني الرمح، لو يفسرها بوسائل المعاصرة وبأجهزة الدفاع المعاصرة، مع أنه أكو علاقة من حيث المصداق الموجود بينها، أكو علاقة. إذا التفتوا لهذا المطلب، وهو أن البيان الاجتماعي احنا عندما نرجع إلى تحليل عملية اللغة في الحياة، طبعا أنا هذه شواهد ونقوم، أنا مو استدلالي بهذا، لها استدلالي بذلك البيان الاجتماعي للمطلب، يعني تحليل اللغة في الحياة الإنسانية، تحليل اللغة في الحياة الإنسانية. يقول إنما وجدت هذه اللغة لأنها يريد من خلالها أن يصل إلى أهدافه، إلى غاياته المطلوبة له. لماذا سمى هذا ماء ولم يسمه نار؟ لماذا؟ لأنه هو كان في ذهنه من الماء يريد أن يحقق غاية. ما هي الغاية؟ أن يرفع عطشه به. ولماذا سمى هذا قلم؟ مسمه هذا قلم حتى ماذا؟ حتى يحرق له الكتاب. سمى هذا قلم حتى ماذا؟ حتى يحقق له الغاية المطلوبة له، وهو ماذا؟ التعرف على مكنوني أو ضمير الآخرين، مكنون المكنون في ضمير الآخرين، وتعرف الآخرين على مكنون ضميري. هذا هو غرضه الأساسي، ليس هذا. وإلا لو لم يكن هذا أسلم ما أوجد لغة ولا ما أوجد أي شيء آخر لحياته. ومن هنا هذه القاعدة التي يقولها العقلاء أن الحاجة أم الاختراع، منشأها هنا، وإلا إذا لم تكن حاجة فلا توجد أيضا لغة. أنتم الآن ترجعوا إلى قواميس اللغة، تجدون بأنه أحد كثير الآن من الألفاظ التي استحدثت لمعاني هذه لم تكن في الزمان السابق. سببه ماذا؟ سببه لأنه لم تكن هناك حاجة إليها، إلى تلك المعاني للمصادقة غير موجودة، وإذا موجودة فليست داخلة في حياتي الإنسان وفي ابتلاء الإنسان. أحد المفكرين يشير إلى نقطة يقول بأنه إن ترجعوا إلى حياة العرب الجاهلية تجد بأنهم توجد عندهم للسيف 1000 كلمة 1000 لفظة مترادفة. شنو سببه؟ سبب أنه كان السيف يشكل جزءا أساسيا للدفاع عن حياته. تعال إلى الإبل، تعال إلى الفرس، تعال إلى الرمال، تعال إلى الأطلال، تعال 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 إلى أشعار الجاهلية. أنت تجد هذا الوقوف على الأطلال فالظاهرة تعم الشعر الجاهلي. تعال مولانا إلى الشعر الأوروبي والملحمات التي ذكرت، أنت تلقى في المكان وقوف على الأطلال وسيف وإبل، تلقى هذا تلقى، أنت تجد أو لا تجد له أثر؟ ها؟ تجد له أثر. هو يضرب مثال يقول أنت ارجع إلى حياة الإسكيمو تجد بأنه عندهم عن الثلج والبحر والبياض 1000 فرهم كثيرة، أما ولا لفظة واحدة عندهم عن الصحراء و و و و إلى غيره أبدا ما عندهم. ليش؟ أنه أصلا الصحراء ما جايبينها كفي وجودنا. ومن هنا الحاجة دعته إلى ماذا؟ أن هل يوجد ألفاظ لمعنى؟ هذاك المعنى مصداقه موجود عنده. تعال بالعكس إلى العصر الجاهلي، إلى حياة البداوة، إلى حياة الصحراء، تجد أنت أساس الألفاظ عن الثلج وبياض، ما أصلا ما تجد أنت هذا، شنو سبب مولانا؟ هذا شنو سبب؟ هذا جداد يعني شيء اعتباطي؟ لو لأن اللغة إنما هي حاجة كان يعبر بها عن واقعه المعاشر. من الواضح بأنه وهكذا أنت تجد كلما اختلفت الشرائط، طبعا انت بحثنا مو هذا، ولكن لو انت ارجعوا الى هذا الفهم الشعري انتم تجدون بان الاشعار اللي تربى في بيئة رقيقة، بساتين، غابات، الجو لطيف، ماء لطيف، ونسيم الصباح يأتيه لنا كل، تلقى الشعر بعد يجي على وزان ذلك الشعر الكذائي اللي ما رد يجيب اصلا شعر لطيف، اصلا كلها شعر مولانا، شعر نعومة انصح التعبير هاتهم هذا يسموه. اما من تجي مولانا انت الى الشعر الجاهلي مولانا، انت لابد اذا تريد تبلمك تفهم لك فد مقطوعة جاهلية، لابد يفد مكتبة لغوية حتى تفهم المقطوع. وشو سبب هذا؟ السبب مولانا كان يعبر عن واقع حياته. في هذا الان فهم نفسية الشاعر من خلال شعره او من خلال اللغة التي يستعملها الان قائد، وهو انه احنا نريد نفهم عن ترى، نريد نجي الى شعر الحل لا يشوف اي نوع من الكلمات نستعمل من خلال نفهم انه هذه شخصيته شنو كانت. معنى ان اللغة ظاهرة اجتماعية، ومعنى ظاهرة اجتماعية يعني وجدت لاداء غاية، لاداء فائدة، لاداء عمل، لاداء وظيفة معينة في حياة الانسان، والا لم توجد جزاء في حياة الانسان. لا يستطيع أن المصادر هنا مو بديه، لا يقدر إلا على الغيوب. يقدر يدري اللي وضع كلمة القوة في ذاك الزمان للسيف هي كان يجي بذهنة في يوم مولانا نتكلم بالأقمار الصناعي، يدري أنا أقول مصادقة وضع لي مصادقة، مصادقة الأخرى ما يقدر يضع لها، هو موجودة هو مضاعها. أنا أقول هو وضع لها الغرض، هو وضع لها الغرض. فلهذا في زمان إذا السيف كان طويل كان قصير كان كذا، إذا كان يقطع صارم يسميه ماذا؟ سيف. مهما اختلفت الخصوصيات والمصاديق، تغيرت لم تتغير، كلها تؤدي وهذه الوظيفة ولا تؤدي، بل يقول سيف. ومثل ما بعد تأمل شيء قال، إذا من هنا ننتهي إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن اللغة موضوعة لا لمصادقها المادية، وإنما هي موضوعة لما تؤديها هذه المصادق للفوائد المترتبة عليها. بس احنا حتى ليكن مطلبنا فقط مطلب نظري الآن، أنا أول من وجدت أنه تعرض لهذا المطلب وأشار إليه قاعدة عامة في فهم القرآن هو الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في تفسير الصافي في المقدمات الجزء الأول صفحة 29، هذا الكتاب اللي أو الطبعة اللي 5 مجلدات، الجزء الأول صفحة 29، هناك قال: وتحقيق القول في المتشابه وتأويله يقتضي الإتيان بكلام مبسوط من جنس اللباب، وقع من جنس اللباب، وفتح باب من العلم ينفتح منه لأهله، مو لكل أحد، ينفتح منه لأهله ألف باب. فنقول وبالله التوفيق: إن لكل معنى من المعاني حقيقة وروحا، وله صورة وقالب، وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة لمعنى واحد. يعني أن اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، ولكن هذا المعنى من يؤديه؟ تارة يؤديه هذا المصداق، وأخرى يؤديه هذا المصداق، وثالثة يؤديه هذا المصداق، إلى ما شاء الله من المصادر. أي منها أدت تلك الوظيفة فهي ماذا؟ فهي مصداق لذلك المعنى ولذلك المفهوم. شوية الإخوة يخلون أذهانهم يمني حتى نعرف بأنه الله سبحانه وتعالى قد من يذكر لفظة في القرآن يريد معنى واحد لو يريد معان لا متعددة. حتى بعد شوية شوية مسلك الظهور والبطون إن شاء الله ينحل عندنا على هذا المسلك، بس واحدة واحدة ما لأخذ النتيجة، بس أريد فقط أنبه الذهن أنه شوفوا كيف رح ينفتح عندنا باب إلى ماذا؟ إلى البطون، وأن البطون خلاف الظهور لو بيان مصداق آخر للظهور. هذا نريد واحد واحد الحلة، بس خلي أول نقدم المقدمات يشوف بأنه إحنا نقدر نثبت هاي المقدمات، فإذا ثبتناها شوفوا النتيجة بعد منطقية جدا، يعني نتيجة رياضية تكون 2+2=4، من أقول رياضيات يعني مو يقينيات بعد لا تزول كذا، وإنما على المسلك المتعارض. هذا مبلغنا من العلم، هذا اللي الآن نفهمه ودنعمل عليه، وإلا ممكن مولانا بعد 50 سنة 1000 سنة أنا ما أدري أنه يجي واحد يقول مولانا ما فهموه كان خطأ كذا، بل صحيح هذا ممكن مولانا، كما أنه الآن إجينا وأبحاث اللي كانت قبل 1000 سنة وقبل 100 سنة وقبل 200 سنة قلنا اشتباه خطأ كذا، ولكن هذا كله مولانا لا يسقطه لا عن الحجية أولا ولا يجعلك أن تتنازل عنه. شوفوا أنتم نظريا معتقدين أنه احتمال أكو مطلب مو غير مطابق واقع، ولكن من الناحية الواقعية والنفسية تقدر تتنازل عن مطلبك؟ ها؟ المطلب اللي واصل إليه يقينا، أنت نظريا تقول احتمال غير مطابق للواقع، ولكن بالله عليك تدافع عنه إلى الموت أو لا تدافع؟ وهذه مولانا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموجود بنحو إذا اعتقد بشيء وإن كان من الناحية النظرية يقول لعله مخالف للواقع، ولكنه وجداه يقول لا هذا هو الواقع، فلهذا يبقى يدافع عنه إلى الموت. وهذا هو معناه الحجية ومعناه المعذرية ومعناه المنجزية، فلا تنافي بين أنه يتبين بطلان بعد ذلك وبين أنه ماذا؟ الآن حجة عليك، معذرون، منجزون، تدافع عنه إلى الموت. قال: وقد يتعدد الصور والقوالب لحقيقة واحدة، وإنما وضعت الألفاظ للحقائق والأرواح، وضعت ماذا؟ للمصادر. طبعا هنا الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه ما يبين لماذا، فقط يدعي يقول أنا هذه مقدمة أبني عليها في تفسيري. أما لماذا؟ احنا بحمد الله بينا من كلمات الاعلام انه لماذا ان الالفاظ موضوعة للحقائق والارواح لا انها موضوعة للمصادر المادية. قال: وضعت الالفاظ للحقائق والارواح ولوجودهما في القوالب تستعمل الالفاظ فيهما على الحقيقة. فمثلا لفظ القلم يبين لفظ القلم، لفظ الميدان يذكر في المصداق. الآن أنا ما عندي وقت أقرأ كله لأنه حدودا صف 3 صفحات يقول يشرح هذا المطلب، يضرب أمثلة في القلم في اللوح في الميزان، يقول هذه بعد يتبين أنه ليس لها مصداق محسوس ذاك الذي وضعه من ذاك الذي وضعه الواضع له فقط لا. التفت جيدا. طبعا هذه المسألة لها فتح عمق آخر مرتبط بفقه اللغة أنا أشير إليها إجمالا وأدخل على أرجع للمطلب، وهو أن واضع اللغة لغة الله للبشر أقسمه. هسا إذا إحنا اختارينا في مسألة فقه اللغة أن الواضع هو الله، الله عندما وضع لفظ القلم وضعه لمصداق معين لكل ما يسمى قلما ويؤدي الوظيفة، وبعبارة أخرى الواضع كان متصور المصادق إلى قيام الساعة لو هو متصور المصادق إلى قيام الساعة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. إذن كل المصادق مراد له لو مو مراد له؟ مراد له. إذن إذا قلنا الواضع الله، إذن بعد المصادق أن تكون كلها مرادة للواضع. نعم إذا قلنا أن الواضع هو من؟ هو البشر، وثبتنا أن هذا البشر هو البشر العادي الذي كان يأنس المصادق المادية، عند ذلك بعد لا نستطيع أن نقول أنه كان قاصدا ماذا؟ قاصدا لكل المصادق المادية إلى قيام الساعة. بعد هذا المصدر اتفقوا اللغة الآن إحنا ما عدنا شغل فيه، ولكن اللي عدنا شغل فيه هذا هنا، وهو أن القرآن من استعمل هذه الألفاظ يعلم المصادق التي تنطبق عليه هذه الألفاظ أو لا يعلم. إذا جميعا مقصودا ومو مقصودا، جميعا مقصود، سواء كان هو واضع اللغة أو لم يكن هو واضع اللغة. المهم عندما استعمل القلم وكان القلم ينطبق على مصادق متعددة، هو قاصد أو ليس بقاصد؟ قاصد جميعا. لماذا؟ لأنه ينطبق يجي للقوة الذي يروح للقلم، لأنه معنى الخلاف القلم يجي للقوة. القوة هم الله قاصد المعنى الأول مصداق الأول وهو السيف والرمح، وقاصد المصداق الثاني وهو كذا وكذا، وقاصد المصداق الثالث الذي هو في زماننا، وقاصد المصداق الرابع والخامس والعاشر والمئة والألف إلى قيام الساعة. هذه كلما كان هناك مصداق للقوة فهو مراد للآية، وهو مراد للآية، مراد للآية، لأن الذي تكلم بالآية عارف المصادق إلى قيام الساعة. البحث أنا بيودي الإخوة يراجعون البحث، يقرؤوه جيدا، أكو نكات جيدة، ولولا اعتراض البعض أنه سيدة لا تقرؤون غاية الدرس لكنا قرأنا المطلب جميعا لنكات دقيقة قيمة موجودة، ولكنه إذا رزقها هذه الصفحتين ثلاثة ونعلق عليها مولانا هي هذه تحتاج إلى فكم يوم نقف عندها، لأنه كما يقول وفتح باب من العلم، هذا فتح باب من العلم بعد مو جريدة حتى نقرأه ونمشي، لابد أن نقف عندها جيدا. ولكن باعتبار أن مطالب هذه النكتة موجودة في كلمات السيد الطبطبائي، إحنا نحاول أن نقف عند كلمات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، هذا الكتاب الذي هو افتخار الإمامية. هذا المجلد الأول في المقدمات، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، بعد هذا الكتاب الذي سمعت بأذني من الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، قال لو كنت في قم لتتلمذت على يدي. يعني هذا الكتاب بهذا المحتوى، سيد الشهيد، هذه نص عبارته في درس الفقه كنا في هزمته يوم تعرض لمسألة التفسير واعترض اعتراضا شديدا على حوزة النجف، قال أنه فيها فقه وأصول بهذا المستوى ولكن لا يوجد فيها درس واحد للتفسير، درس واحد للتفسير. ثم أثنى على السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه ثناء ما بعده ثناء، ثم قال لو كنت عنده أو كان عندنا لتتلمذت، أتردد مني، لتتلمذت على يدي. طبعا هو ليش ذكر هذا المطلب؟ لأنه هو أشار في مجلس الدرس إذا الكاتيت المحفوظ هذه النقطة موجودة، أقول لكم هذه، هو كان يقول أقول لكم هذه لأنه بالأمس شخص من الإخوة جاءني إلى البراني سألني عن آية من القرآن، وأنا قلت مو آية من القرآن، وبعد رجعت تبين لي أنها آية من القرآن، رجعت إلى القرآن توجدت أنها آية، ولكنه أنا توهمت أنه قلت ليس بآية. ثم هذا تعبيره هو قال فوالله إن الفقه كالعجينة في يدي. هذا تعبيرك النص تعبيره. قال لو تسألني عن رواية في شرق الفقه وغربه هم أقول لك السند مالها أين وهم المتن ما هو وماذا يستفاد منها، ولكن أسأل في آية من القرآن لا أعلم أنها من القرآن. هذا منقص. فعلى هذا الأساس وضع هذا التفسير الموضوعي اللي طبع وصار في الأيدي قال بأنه أنا بعد يوم كل يوم أربعاء بدل درس الفقه أدرس ماذا؟ أدرس تفسير. وهذا هو التفسير الموضوعي ماله اللي كان مسجد الطوسي يكتظ بالطلبة، يكتظ درس الفقه ماله كان يحضرون 80 نفر 70 نفر 100 نفر، ولكنه من بدأ تدريس. وعلى أساسه هناك سيد الصدر رحمة الله تعالى هناك أيضا تكلم في السنن الكونية وفي سنن الاجتماع، وبين هناك أن الطواغيت لا دوام لهم، وأن الذي يخرج من بيته مهاجرا كان إشارة إلى سيد الإمام قدس سره في ذلك الوقت بأنه خرج من بيته بتلك الحالة، ولكنه كان وقت انتصار الدورة الآن يرجع منتصرا إلى بيته. طبعا أنا كنت أذكر في واحد كان هناك في الشيخ أعرج وأعمى القلب أيضا كان مرتبط بأجهزة الأمن، كان بيد المسجل ماله وجالس تحت رجل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان يسجل إليه، عرفت شلون؟ وكان يعرفوه جميعا يعرفوه أنه هذا مستخدم عندهم، كان يسجل. وبعد السيدة مولانا طبعا بعد لا درس واحتجاج بدأ وإلى استشهادة، لعله واحدة من الأسباب هذه 14 درس التفسير الموضوعي الذي ذكره هو تكلم في السنن الاجتماعية في القرآن وسنن الله في الاجتماع في المجتمع. على أي الأحوال هناك كان يمدح تفسير السيد صاحب الميدان رحمة الله تعالى عليه، وكان يرى بأنه يستحق مثل السيد الشهيد الصادق يستحق أو يمكن أن السيد العلامة له استحقاق أن يكون مثل السيد الصادق أيضا تلميذ له. إذن هذا كتاب مولانا كنز، مولانا كنز من كنائز الإمامية، لكن مما يؤسف إلى الآن ما مأخوذ بذاك الحق الذي أو معطى إلى ذاك الحق. في هذا الكتاب في الجزء الأول صفحة 9 أنا راح أتوقف هنا وإن كان الوقت يأخذ من عندنا، ولكن احنا داخلين مرارا مولانا هاي دروس مو دروس رسمية في الحوزة، حتى أن مولانا صار لنا احنا 50 محاضرة زيدنا بعد لفظ الصفات الذاتية ما خلصت لعددين 50 سنة في العقائد. مولانا التوحيد هو يحتاج ل50 سنة، شنو مولانا أن العقائد تحتاج 50 سنة؟ من كلمات أستاذنا وشيخنا حفظه الله الشيخ جوادي آملي كان يقول إذا كنت في مقدمات التوحيد فأسرع أسرع بسرعة، أما إذا وصلت إلى المقصد وهو التوحيد فماذا؟ فتأخر. لا في شيء إذا تتأخر بعد تأخر. خب إحنا بحمد الله هم الآن مولانا في التوحيد، فجد من تأخر مولانا هذا تعبيره هو كان يقول أن التأخر في غير التوحيد نقص والتأخر في التوحيد كمان. أصلا الكمال أن تتأخر ماذا في أبحاث التوحيد؟ مولانا تدني من خلص أحلى وش يريد نبحث وراه شوف علي ونرجع نبحث فقه وأصوله أدبياته وأدبي نرجع لنا يعني بينكم وبين الله يعني إذا قيست أبحاث التوحيد وأبحاث المعارف الإلهية وهذه الأبحاث اللي هايات وروايات وتفسير يعني هلني أفضل وإحنا هاي نرجع نقرأ صحيح وعم ومشتق وأذن قال أنت الدعوة إلى رفض تلك الأبحاث لأني أنا عمري في مقدار من عمري قاضي فيه لا، ولكن مقصودي بأنه مولانا لا يكون كل حملة هلني شو وقت يخلص شو وقت يخلص لنتأخر وشي ما عندك مولانا أنت شنو بعد شنو تريدون تبدوه شو وهل بعد التوحيد مطلب؟ وإحنا الحمد لله رب العالمين الآن في التوحيد وفي صفات الذات، وبحمد الله من هذه الكلمات كلمات الأعلام أكو أبواب من العلم، وإحنا نقف على الأبواب نريد أن نقف على المفاتيح مو على الجزئية. قال توضيحه إن الأنس والعادة يوجبان لنا أن يسبق إلى أذهاننا عند استماع الألفاظ معانيها المادية أو ما يتعلق بالمادة. طبعا لهذه الجملة بعد فلسفي دقيق، لماذا؟ باعتبار أن النفس كما ثبت في علم النفس الفلسفي تبدأ مادية ثم بحركة جوهرية تكون مجردة. وهذه هي نظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء. إذا يستحيل على الإنسان أن يبدأ غير هذه البداية، ما يمكن أن يبدأ بداية ثانية. ولكن الفرق بين البعض والبعض الآخر، بعض يطوي هذه المرحلات في ليلة وبعض يطويها في 50 عام. لكن بحث آخر، ليس الكلام في سرعة وفي بطء طي هذه المراحل، وإنما الكلام في وجوب طي هذه المراحل. الإخوة ما أدري تذكروها الرواية، أنا قارئهم إياها من البحار. السائل يأتي إلى الإمام يقول: يا ابن رسول الله، أحدث الشخص فيقول أعد عليه حتى يجيب، وأحدث شخصا آخر لا يستطيع أن يجيب حتى أكمل السؤال، وأحدث شخصا آخر قبل أن أكمل السؤال يفهمني ما أريد أو يفهم ما أريد فيجيبني، ما الفرق؟ لماذا؟ ليش البشر هكذا يختلفون؟ ليش واحد تقول له مطلب يقول له عيد لي، واحد تقول له مطلب يقول فهمته، واحد بس أنت تبدي كذي يقول مولانا مو مش تريد تقول أنت هذا مطلبك، هذا منشأ وين؟ قال: ذاك الذي إن حدثته فهمك قبل الإتمام، ذاك الذي ركب عقله في نطفته. من ذاك عقله موجود وياه؟ يعني هذا طي المراحل مالته منين طايره؟ من ذاك بادي؟ فشيطي مولانا؟ شيطي؟ ها؟ شيطي؟ يصير تحدث أمها وهي في بطني. ما بينقد مشكلة. الزهراء سلام الله عليها كانت مؤنسة لوحشة أمها، بمحذور لا أبدا كن محذورا ماكو على القواعد مولانا، لأنه ركب فيها العقل الكامل وهي في النطفة، لأنه النطفة أي نطفة مؤخرا أنتم شوفوا، جيبوا ليك النطفة واجعلوها في رحم كرحم خديجة إلى ما صار فاضل لكم حقد، ولكن بشرط أن تجيبون ذيك النطفة التي لا بد أن يقف عندها أو يتقدم لها رسول الله 40 يوم صوم، ثم يذهب إلى السماء، ثم يدخل إلى الجنة فيرى شجرة ما رأى أفضل وأبيض وأثمر وأطعم وفي الشجرة فأكلت منها فصار منها نطفة فاضل. تجيبوا ذيك النطفة، شوفوا إذا ما صار فاضل لكم فقمونا. ولكن أنا لصلب كصلب رسول الله، وأنا لنطفة كنطفة فاطمة سلام الله عليها، وأنا لرحم كرحم خديجة، تهيئها الشرائط. إذا ما تكرر الوجود لكم حق في هذا، بدنا نتكلم احنا، ما دنا نتكلم والله في خصوصيات، بل خصوصيات، ولكن هذه الخصوصيات قاعدة عامة. نعم قاعدة عامة، انت هيئ تجد النتيجة. أما مولانا عندما تجي ببطن مملوء حرام وبعقيدة فاسدة وجهل مطلق بأهل البيت وبحالات من اللسان كذا ومن العين كذا ومن السمع كذا ومن اليدين كذا ومن ثم تنعقد اللطفة، تريد مولانا تطلع أفضل من فلان وفلان، يعني أفضل من هذا تصير المصطلع؟ ما يمكن مولانا، وإلا لو صار غير هذا للزم تسجيل سنة الله، هاي سنة الله. فلهذا أنا بيودي الإخوة يرجعون إلى مستحبات ليلة الدخول على المرأة، شوفوا المستحبات اللي تناقش، شوفوا أن المرأة إذا حملت بالنطفة شنو ينبغي لها أن تفعل؟ ضعوا الروايات معنا. بس تقول لي مولانا شنو علاقتها نطفة لو تاكل تفاح؟ اخي شنو حجم التفاح شنو علاقته؟ لا، النظرية الفلسفية العقلية، ها، مو اعتباريات وتعبديات وظهور روايات، ابدا مولانا. النظرية الفلسفية تثبت هذا المعنى، انه تبدأ البداية من هناك. فلهذا يقول: عند استماع الالفاظ معانيها المادية او ما يتعلق في المادة، فإن المادة هي التي يتقلب فيها أبداننا وقوانا المتعلقة بها ما دمنا في الحياة المادية الدنيوية. فتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.